سنقضي بعض الوقت مع الصحفي خالد القشطيني عبر حلقة معادة من برنامجه أيام الخير، يتحدث فيها عن بداية دخول الكهرباء والتليفون إلى بيوت العراقيين. سيداتي وسادتي، بمشاركة عدد كبير من الأدباء وممثلي فروع الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، سيعقد اجتماع موسع في 23 من الشهر الحالي لتحديد التاريخ النهائي لإجراء الانتخابات المركزية الشاملة لاختيار رئيس ونواب اتحاد الأدباء وأعضاء المكاتب التنفيذية والمركزية، وكذلك لمناقشة جميع القضايا الخلافية في الوسط الثقافي، مع بحث سبل إنجاح الانتخابات المقبلة والتي أثير الجدل حول أسباب تأخرها عن موعدها المحدد منذ عامين. عماد جاسم والتفاصيل.
حدد الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق يوم 23 من الشهر الجاري موعدا لإقامة اجتماع موسع بحضور عدد كبير من الأدباء ومن ممثلي جميع فروع الاتحاد في المحافظات لمناقشة آليات إقامة انتخابات اختيار الهيئة الإدارية والمجلس المركزي لاتحاد الأدباء بعد الاعتراضات الكثيرة من الوسط الثقافي من تأخر إجرائها. هذا ما أوضحه لإذاعة العراق الحر الشاعر إبراهيم الخياط الناطق باسم الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق.
قرر المكتب التنفيذي للاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق باسم رئيسه فاضل ثامر دعوة أعضاء المجلس المركزي ورؤساء فروع الاتحاد في المحافظات إلى الالتئام في جلسة يحضرها يعني حتى المحافظات التي كانت لمنأى بسبب الحوادث الأمنية سابقا، يعني الممثلو اتحاد الأدباء في محافظات صلاح الدين والموصل وسهل نينوى والأنبار وكركوك سيحضرون بأعداد جيدة، وسيتم البتل في كافة المسائل المتعلقة والتي تحتاج لموافقة البرلمان الأدبي، وهذا التعبير الشائع عن المجلس المركزي، لا سيما الانتخابات المستحقة.
أي يوم حددت هذا التاريخ، وهل سيكون هذا التاريخ هو نهائي وسيتم دعوة كل أدباء المحافظات وبغداد وحتى الذين هم في خصام مع اتحاد الأدباء؟
نعم، تم تحديد من جمعة 23 كانون الثاني الجاري موعدا لالتئام لعقد هذه الجلسة يعني التشاورية، يعني للمجلس المركزي يعتبر المجلس التشريعي للأدباء في العراق، أعلى سلطة بين مؤتمرين، ثم دعوة رؤساء الفروع يضفي طابعا استشاريا تشاوريا مساندا لخروج بأي قرارات، والاجتماع نفسه سيحدد يوم الانتخابات وموعد إجراء الانتخابات بمشاركة كافة أدباء العراق من كافة المشارب، لأنه لن يتم إسقاط العضوية عن أي أديب عراق قبل وبعد 2003.
كانت هنالك بعض العواقب وبعض العراقيل التي تقف بوجه إجراء انتخابات، هل ذللت الكثير من الصعوبات؟ هل يعني حددت مبالغ من جهة معينة لأجل إجراء الانتخابات؟
نعم، نحن قدمنا أكثر من طلب لا سيما إلى دولة رئيس الوزراء، وتم استقبالنا من قبل كبير المستشارين دكتور ثامر غضبان، قدمنا طلبات إلى سيادة الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء، وهنالك أمل كبير بأن نحصل على إعانة على مبلغ جيد جدا قد يساعدنا في إجراء الانتخابات، لا سيما أنه السبب المالي كان السبب الأكبر مع السبب الأمني، وبعد التحسن الواضح جدا وبعد بعد أن يتم تدليل العائق المالي سيتم تحديد الموعد وإجراء الانتخابات.
هنالك من يشير بأن الكثير من الأدباء المغتربين في الخارج لهم رغبة بالمشاركة في الانتخابات، كيف سيتم التنسيق بمحاولة مشاركتهم أو محاولة إشراكهم في عملية انتخابات كبرى وهي يعني أكبر انتخابات لاتحاد أدباء منذ سقوط السلطة؟
هذا يعتمد على مقدار الدعم المالي الذي سيحصل عليه اتحاد الأدباء، فإن كان دعما يعني سخيا بين قوسين فسيتم حتى دعوة الأدباء الذين في الخارج، ويتحول المهرجان الانتخابي إلى عرس إلى كارنفال يعكس الصورة المشرقة للبلد.
وهل شرعتم بالتهيئة أو الاستعداد الكامل لهكذا انتخابات كبرى؟
نعم، لا الاستعدادات كلها يعني صدقني لا سيما في اتحاد الأدباء كل شيء جاري على قدم وساق، وكأنما الانتخابات تجرى بعد يوم، يعني الآن لو نحصل على الدعم المالي يعني لأن الانتخابات هو استحقاق يجب أن نخضع له، لأن نحن القيادة الحالية للاتحاد أساسا أتينا بالانتخابات، فكيف نرفض طريقا نحن أتينا به إلى هذه المواقع.
كان هذا اللقاء مع الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق الشاعر إبراهيم الخياط. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، يعتبر مستشفى كركوك من أقدم المستشفيات في المحافظة، حيث شيد في عام 1944، ومن أهم أقسامه شعبة الطوارئ التي تم تجديدها بتمويل من البنك الدولي لتكون وحدة متكاملة تحتوي على كل ما يحتاجه المريض من أقسام للأشعة والإنعاش وصالة للعمليات وردهات لرقود المرضى، إضافة إلى تنفيذ مشاريع لتجديد المستشفى تمويل من الصليب الأحمر وميزانية الأقاليم. هذا ما أكده محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى. نهاد البياتي، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من كركوك.
شعبة الطوارئ في مستشفى كركوك تم ترميمه وتجديده بشكل يمكن معه أن تستقبل الحالات الصعبة والحرجة بعد أن كانت تحول إلى المحافظات الأخرى. شعبة الطوارئ تم تجديده من قبل البنك الدولي وبحدود 1,250,000,000 دينار عراقي. محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى أعلن أن الشعبة تضم الآن أجهزة طبية لم تمتلكها في السابق.
ما تعلمون فإن مستشفى كركوك العام يعتبر أقدم المستشفيات الموجودة في كركوك، حيث بني هذا المستشفى في سنة 1944، ولقدم هذا المستشفى كنا نفكر في إزالتها وبناء مستشفى آخر في مكان آخر، ولكن لحاجتنا الماسة لهذا المستشفى فقد تم محاولة تجديد هذا المستشفى بأقسامها جميعا، ولأجل هذا الغرض تم جلب 3 مشاريع، مشروع من قبل البنك الدولي وهو المشروع الذي نحن صادد افتتحناه اليوم، شعبة الطوارئ مستشفى كركوك العام، ومشروع من قبل منظمة الصليب الأحمر الدولي، وكذلك مشروع آخر من قبل من ميزانية تنمية الأقاليم. واليوم قمنا بافتتاح شعبة الطوارئ الذي كما وجدتموه يعتبر وحدة متكاملة تحتوي على كل ما يحتاجه المريض في حال دخول هذه الوحدة وهذه الشعبة، من أشعة وإنعاش وصال العمليات وردهات للرقود المصابين المرضى، وتحتوي هذه الشعبة على أجهزة تدخل إلى مستشفيات كركوك لأول مرة، وهذا مهم جدا لأننا كنا نعاني من قلة أو عدم وجود هذه الأجهزة، مما كنا نضطر إلى إرسال المرضى إلى المستشفيات الأخرى في المحافظات الأخرى. لذلك طبعا نجد أن هذا المستشفى قد جدد تماما، أو هذه الشعبة بالذات، وأصبحت من المستشفيات أو من الوحدات التي نعتمد يمكن الاعتماد عليها بكل تأكيد. ونحن بهذه المناسبة نتقدم بشكر جزيل إلى كل من ساهم في إعادة بناء هذا المستشفى بهذا الشكل الممتاز، ونحن نشكر البنك الدولي لمساهمته الفعالة بتجديد هذه الشعبة وبهذا الشكل الممتاز.
مستشفيات كركوك تعاني الكثير من المشاكل، حيث أن المحافظة بحاجة ماسة إلى بناء أكثر من مستشفى في المدينة والأقضية التابعة لها. نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، أسرة إذاعة العراق الحر تدعوكم الآن لقضاء بعض الوقت مع بشار العزاوي وهذه الأغنية.
يا زين الأوصال ترتوي منها. من البير لا مي شربت بالك تذب بيها الحجار. من البير لا مي شربت بالك تذب بيها الحجار. لا بتعود وترتوي لا بتعود وترتوي ويردك عليها القدر. بالك بالك تذب بيها الحجار.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
خروج العراق من الحرب العظمى والحكم العثماني ثم قيام الحكم الوطني أدخل البلاد في مرحلة الانتقال الحضاري. مات الكثير من الحرف القديمة وظهر الكثير من مظاهر الحضارة المعاصرة المتطورة، ولكن ذلك لم يحدث طبعا بدون مقاومة وصعوبات وشكوك وتردد. لا يستطيع المؤرخ وهو يروي تحول المجتمع العراقي دون أن تتردد على لسانه عبارة لأول مرة: كانت أيام خير. وفي أيام الخير يسعد الإنسان بالكثير مما هو جديد، مثله في ذلك مثل الأطفال الذين يلبسون ثيابهم الجديدة لأول مرة في يوم العيد. من ذلك نقول إنه لأول مرة شهد العراقيون قالب الثلج الذي كان الباعة يقطعونه ويبيعونه للناس بقطع صغيرة الواحدة بفلس. قولوا خير، قولوا أيام خير، بفلس بفلس، ربع ثلج بفلس. كانوا يشترونه ويضعونه في الحب أو التنجة، ولكنهم سرعان ما اعتبروا ذلك تأخرا وشيئا بدائيا. أخذوا يستعملون صندوق الثلج الخشبي المعزول والمغلف من الداخل بالصفيح، يضعون فيه الأكل والشرب وقناني الماء والشربت بجوار قطعة الثلج الملفوفة بالجونية التي تبرد كل شيء داخل الصندوق. وكان دخول الثلج نعمة من الله للسقاة جمع سقة، الذين كانوا يكسبون عيشهم من بيع الماء لأصحاب البيوت، وهي مهنة قضت عليها إقامة إسالة الماء التي جهزت البيوت بالماء الصافي المعقم بدلا من ماء النهر الملوث. ثار عليها السقاة وراحوا يبثون شتى الإشاعات عنها، ومن ذلك أن ماء الأنابيب يضعف الجسم ويقضي على رجولة الرجال. لم يعبأ الجمهور بإشاعاتهم وأصبح الماء الصافي المعقم متوفرا في كل بيت، بيد أن الله عز وجل رؤوف بالعباد، وإذا أغلق بابا فتح بدلا منها 10 أبواب. بدلا من بيع الماء للبيوت أخذ هؤلاء الناس يبيعون لهم الثلج، ربع قالب ثلج لكل بيت وكله بفلس. بعد أيام قليلة أصبح ذلك مظهرا من مظاهر التأخر والفقر. لقد حلت محله الثلاجة الكهربائية التي أغنت أصحابها عن شراء الثلج، ويقال إن أول من أدخل الثلاجة في بيته كان السيد الحاج عبد الرزاق الدوري، وكان ذلك عام 1936. ولكن الكهرباء اللازم للثلاجة كان هو الآخر بدعة صعبة جديدة، فقد راح صناع اللمبات أو من كانوا يسمونهم باللمبشية يحذرون الناس من استعمال الكهرباء، قالوا إنه يسبب حرائق في البيوت، ومن يمسه يموت في الحال، وما هي إلا أيام قليلة حتى تخرب مكائن الكهرباء ويبقى الناس بدون نور. ولكن العراقيين قوم متعطشون للتجديد والتطور، فلم يلتفتوا لنذر الشر فأنار الكهرباء سائر البيوت والطرقات وأغلق اللمبشية دكاكينهم وتحولوا إلى حرف أخرى. بدلا من فئة اللمبشية ظهرت فئة عمال الكهرباء. إذا كان الكهرباء قد انتشر بسرعة، فإن تلك الشعبية لم تصاحب دخول التليفون. اضطرت الدولة إلى تشجيعه بمنحه مجانا لكثير من موظفيها، وكان أول من تلقى مثل هذه الهدية السيد هاشم العلوي مدير الشرطة العام. زودوه بالتليفون على أساس أنه ضروري لمهنته كمسؤول عن الشرطة، ثم راحت الشركة تعطي مكافأة 750 فلسا لكل من يأتيها بمشترك جديد، ويظهر أن ذلك ساعدها في تعميم التليفون. فعندما أطل عام 1930 كان هناك في بغداد 1100 تليفون. غير أن التطور الرهيب كان في ميدان المواصلات، حيث أخذت السيارات واللوريات والبواخر والماطورات تحل محل العربائن والحمير والجمال. والطريف في هذا الأمر أن اليهود الذين اشتهروا اعتياديا بالحصافة واللوذعية التجارية فشلوا في توقعاتهم هنا. اعتقدوا أن التجار سرعان ما سيعودون إلى الاعتماد على الإبل في نقل بضائعهم، فراحوا يشترون الجمال من أصحابها على أمل أن يعود الطلب عليها فيبيعونها بأسعار عالية ويحققون أرباحا جديدة جيدة لأنفسهم. بالطبع لم يتحقق ذلك، وبقيت الجمال عالة عليهم تقتضي منهم إطعامها وحراستها والسهر عليها، فتحملوا خسائر كبيرة جريا وراء ذلك الوهم التجاري. ومن حينها شاع المثل العراقي بين الجمهور فقيلة: أمل اليهود بالأباعر، كناية عن الجري وراء أضغاث أحلام. لم يعد البعير فقط في ذمة التاريخ، بل أصبحت حتى البواخر النهرية بل والسيارات نفسها في ذمة التاريخ بعد أن نخل النقل الجوي في البلاد. حقا قالوا وصدقوا فيما قالوا: العراق في انتقال. وكانت أيام الانتقال أياما من أيام الخير.
عشنا وشفنا وقعش نشوف غير المنحي والمكشوف، عشنا وشفنا وقعش نشوف غير المنحي والمكشوف، ما ظل تشيم ومعروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
عشنا بهالدنيا وشفنا كل الأحوال، بعنا وخلصنا احنا وكلنا آمال، لكن شو تاني خسرنا من راس المال هم قلنا العوض وجه الله سبحان الميز الفزلة لا بد نتنفع فد يوم فتجب ونربح بالكوم ما ظل هيجي دوم الدوم لكن هذه الدنيا كلها ضروب واللي عمره طويل يشوف
عشنا وشفنا وقاعد يدور بين المنحي والمكسور عشنا وشفنا وقاعد يشوف بين المنحي والمكسور
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.